إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين لك خاضعين عليك في جميع أمورنا متوكلين وبك مستعينين ولك مفوضين يا رب بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان بلغنا رمضان وأنت راض عنا بلغنا رمضان وأنت راض عنا بلغنا رمضان وأنت راض عنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء بعد غياب وأسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته ويوم القيامة في جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد فهذا هو اللقاء 21 في هذه السلسلة الطيبة المباركة المعنونة بسلسلة تزكية النفوس. تكلمنا فيما مضى من لقاءات عن مفهوم التزكية وعن الأصول الأربعة التي بنى على أساسها أهل السنة والجماعة منهجهم في تزكية النفوس. هذه الأصول: الأصل الأول التوحيد الخالص لله رب العالمين، الأصل الثاني أداء الفرائض لله عز وجل، الأصل الثالث أداء النوافل لله عز وجل، الأصل الرابع باب التطوع. وما زلنا نقف أمام الأصل الأول من أصول التزكية، أمام التوحيد الخالص لله رب العالمين. بينا فيما مضى مفهوم التوحيد وفضائل التوحيد، ثم بدأنا نقف أمام معنى قولنا لا إله إلا الله، وقلنا إن معنى قولنا لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله عز وجل، لا معبود يستحق العبادة إلا الله عز وجل. هذا بطبيعة الحال قادنا إلى بيان معنى العبادة، وقلنا عرفها العلماء بقولهم العبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لفظة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، بمعنى أن العبادة تنقسم قسمين: عبادة باطنة وهي عبادة القلب، عبادة ظاهرة وهي عبادة الجوارح. عبادة باطنة وهي عبادة القلب، عبادة ظاهرة وهي عبادة الجوارح. بدأنا نقف أمام العبادة الباطنة، عبادة القلوب، ذكرنا منها الإخلاص لله رب العالمين، التوكل على الله رب العالمين، المحبة لله عز وجل، الخوف من الله تعالى، ثم وقفنا أمام عبادة قلبية هي عبادة الرجاء. الرجاء تحدثنا عن عبادة الرجاء، ولكن للأسف لم تسجل الحلقة، فطلب منا الإخوة الأحباب إعادة الحلقة من أجل تسجيلها حتى ينتفع بها الناس. فتعالوا بنا إخوتاه لنقف أمام عبادة الرجاء، وهي عبادة قلبية. فمن عبادة القلب عبادة تسمى الرجاء. تعالوا لنسمع إلى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم المعنون بمدارج السالكين، يحدثنا عن منزلة الرجاء، فيقول رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرجاء. وساق قول ربي تعالى، قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فذكر الله تعالى في هذه الآية الطيبة مقامات الإيمان الثلاثة: الحب، الخوف، الرجاء. الإيمان له مقامات ثلاثة: الحب، الخوف، الرجاء. ولذا يشبه العلماء الإنسان بالطائر، رأسه المحبة، جناحاه أحدهما الخوف والثاني الرجاء. إنسان مثل الطائر، رأسه المحبة، جناحاه الخوف والرجاء، فإن صلح الجناحان تمكن الطائر من الطيران، وإن فقد المحبة فلا حياة فيه، لأن الرأس هي المحبة، محبة الله باتباع منهجه، محبة النبي بالسير وفق سنته، محبة الخلق من أهل التوحيد ومن غيرهم ابتغاء الهداية وأخذهم إلى حظيرة الإيمان. الجناحان أحدهما الخوف، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الآخر الرجاء، يرجون رحمته. إذن الرجاء أحد مقامات الإيمان الثلاثة. قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. يرجو الرجاء. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث، أي وصية مودع قبل موت النبي بأيام ثلاثة، أوصى النبي فقال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، أو كما أخبر النبي الأمين، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بنفس بربه. ولذا يقول العلماء: من حضر إنسانا في لحظات الاحتضار فعليه أن يذكره بحسن الظن في الله. يعني مريض طريح الفراش ينام على فراش الموت، ينبغي ألا يجلس حوله إلا أهل العلم. مش نجد بقى في اللحظات الحرجة دي من يذكره بالمعاصي. يا ما قلنا لك صلي هو بيموت، يخليه ييأس من رحمة الله، أديك نمت ويمكن ما تقومش. سبحان الله العظيم، دي لحظات احتضار. إذا يجلس حول المحتضر من؟ أهل العلم والصلاح، يذكرونه بالأعمال الصالحة. يعني حج أبشر، أنت مقبل على ربك وربك أرحم بك من الأم على ولدها. الله تعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء. ونذكره أنت لله الحمد، ربيت أولادك تربية سليمة، كنت بتحافظ على الصلاة، وتذكره بإيه؟ بحسن العمل. ما توحد الله يا حج، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما أخبر النبي الأمين. ولذا يوصي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم فيقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. الرجاء، فالرجاء حاد يحضر القلوب إلى بلاد المحبوب، كما يقول العلامة رحمه الله: الرجاء حاد يحضر القلوب إلى بلاد المحبوب. من المحبوب؟ الله، بلاده الجنة. فأنت في سيرك إلى ربك عز وجل في حاجة إلى حاد يحدوك الطريق، والحادي هو الذي يطيب لك السير في هذا الطريق. الطريق مليئة بالعقبات، وأنت في حاجة إلى من يطيبها لك، إنه الرجاء، أن ترجو رحمة ربك. هذا هو الحادي الذي يحدو بك إلى ربك تعالى، ويسير بك ويطيب لك السير إلى الله تعالى. وقيل هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى. هل هناك أجود من الله؟ هل هناك أرحم من الله؟ الإجابة لا، الإجابة لا. هو الجواد، هو الكريم، هو الغني، هو الرحمن، هو الرحيم. فالرجاء معناه أن تستبشر برحمة ربك. فمهما اقترفت أنت من ذنوب ومن معاصي، إن أقبلت على ربك تائبا نادما مستغفرا، وجدت ربك عز وجل قريبا سميعا مجيبا، يغفر ذنبك ويرفع قدرك ولا يرد توبتك، والتوبة تجب ما قبله. وقد ذكرت لكم قصة الرجل الذي أسرف على نفسه، وكلنا هذا الرجل، وكلنا هذا الرجل، وما أبرئ نفسي. هذا رجل أكثر من المعاصي والذنوب، فلما أتعبته الذنوب ذهب إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله، وكان إبراهيم يسمى بطبيب القلوب من ورعه وعلمه وسيره على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعالم وطالب العلم بمثابة الطبيب يعالج المرضى. فجاء الرجل يقول: يا إبراهيم، أنا رجل كثير المعاصي والذنوب، فهل عندك دواء لنفسي يخلصها من هذا الداء؟ النفس جبلت على حب المعصية، نفس هذا الرجل، وهو يريد أن يتخلص من المعصية ويريد الدواء. فماذا قال له إبراهيم عليه السلام؟ قال: يا رجل، عليك بخمسة أشياء. المريض عندما يذهب إلى الطبيب بعد أن يجري عليه الكشف ويشخص المرض يكتب له الدواء، الروجيتا، تصرف من الصيدلية، يأخذ الدواء بانتظام، يبرأ بإذن الله تعالى، وهذا من باب الأسباب. فقال إبراهيم للرجل: يا رجل، عليك بخمسة أشياء. عايز تخف من المعصية؟ أيوة. عايز تنجو من التقصير؟ أيوة. عليك بخمسة أشياء، الدواء أهو. قال الرجل: يا إبراهيم، آتني بالأولى. هو مستعجل عايز ينجو. قال: أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل من رزقه. أدي أول دواء، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. تعجب الرجل وقال: يا إبراهيم، وكيف ذلك والرزاق هو الله؟ قال له إبراهيم: عجبت لك يا رجل، تعلم أن الرزاق هو الله، ومع هذا تأكل من رزقه وتعصاه. ينفع يا جماعة؟ هل يستقيم هذا؟ نقابل الإحسان بالإساءة؟ يمدنا بالأرزاق، الصحة، المال، الولد، نعم لا تعد ولا تحصى، ونقابل الإحسان بالإساءة؟ عجبت لك يا رجل، تعلم أن الرزاق هو الله، ومع هذا تأكل من رزقه وتعصاه. يا جماعة، إذا دعي أحدنا عند أخ له على الطعام وأكرمه إكرام حلو قوي، دبح له بطة ولا وزة وشوية محشي، الأكلات المصرية الجميلة دي، ولا طبس مغربي بالأراسي ولي، وبعد ما كل واتبسط الأيم يكسر له في الشقة، نسمي الرجل ده ايه؟ ينفع؟ ده انت دعيتني على أكل طيبة وأكرمتني والعصائر وبسطتني، أو ما كسر لك في الشقة بعد ما أكل؟ لا يستقيم. فقال إبراهيم: عجبت لك يا رجل، تعلم أن الرزاق هو الله، ومع هذا تأكل من رزقه وتعصاه. ينزل عليك الرزق ليل نهار، تتقلب في نعمه جل وعلا، وتأكل الرزق، وتقابل الإحسان بالعصيان. فقال الرجل: يا إبراهيم، آتيني بالثانية. قال: أما الثانية فإذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن في بلاده. الله أكبر. فلا تسكن في بلاده؟ تعجب الرجل وقال يا إبراهيم الأرض أرضه والسماء سماء، البلاد بلاده. قال عجبت لك يا رجل، تسكن في بلاد الله وتعصاه. سبحان الله العظيم، كيف تسكن في بلاده وفي ملكه وتعصاه؟ قال الرجل يا إبراهيم آتيني بالثالث. قال أما الثالثة فإذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك فيه الله. قال الرجل وكيف ذلك يا إبراهيم والله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ قال عجبت لك يا رجل، تعلم أن الله مطلع عليك ومع هذا تعصاه. يا جماعة، الإنسان منا إذا كان مقيم على معصية يستحي أن يراه المخلوق. يعني فلان بيدخن والتدخين حرام، وفجأة معدي الشيخ سيدنا وبيدخن، وعارف إن الشيخ سيدنا بيسكتش، هيتكلم في الجمعة أو في الدرس، فبيعمل إيه؟ يخبيها. سبحان الله، استحي من المخلوق ولم يستحي من الخالق عز وجل. فجعل الله أهون الناظرين إليه. شوف يا جماعة الانتكاسة، أن تستحي من الخلق ولا تستحي من الخالق. سبحانك ربي ما أحلمك. عجبت لك يا رجل، تعلم أن الله مطلع عليك ومع هذا تعصاه. قال يا إبراهيم آتيني بالرابعة. قال أما الرابعة فإن جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أجلني إلى أجل محدود. ما دمت مصر على المعصية، لما يجي لك ملك الموت قل له مش عايز أموت، استنى شوية لما استعد. قال يا إبراهيم كيف ذلك والموت يأتي بغتة، يجي فجأة. سبحان الله، ملوش معاد، لا يعرف الكبير ولا الصغير، الضعيف ولا القوي، الصحيح ولا المريض، يبقى ماشي على رجليه فجأة مات. يعني قبل ما سافر من شهر كنت في فرانكفورت، وكان هناك رجل من الصالحين نحسبه كذلك، سافرت إلى بلدي شهرا وعدت، قال لي الشيخ أتذكر فلانا؟ نعم، مات شهر. كيف مات؟ في حادث سيارة توفاه الله، وكان في صحة وعافية وشباب شهر. فالموت جرى بيجي فجأة، يأتي بغتة تباعد كده معانا، فلان فين؟ الله يرحمه مات. مشكلتنا يا جماعة التسويف، نغتر بالصحة بالشباب، ها انا عندي صحة، ايوه يقول لك فلان ده يقعد ياكل خروف، صحة، وفجأة فين فلان؟ مات. احنا لا، مشكلتنا مفكرين ان احنا هنخلد هنا، هنخلد فيها، فالغالب حريص عليها ماسك فيها. سبحان الله العظيم، يقوم سيدنا النبي يذكر يقول لك كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. يا الله، غريب او عابر سبيل؟ ايوه يا جماعه، الغريب يتمنى العوده الى الوطن، ولا إيه؟ وإنتوا تشعروا بهذا جيدا. إنتوا بلاد الغرب أهو؟ أيوة. معظمكم تيجي العطلة تتمنى تروح فين؟ وطنك، شوف أحبابك وأهلك. أيوة. فيقول لك خليك في الدنيا كده غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل بيعمل إيه؟ بيمر على المكان كده مر الكرام، إذا تعب يجلس شوية، يستظل في ظل شجرة، إن شرب كوباية مية، إن كله لقمة، ويبدأ إيه؟ يواصل السفر. واضح؟ طيب أنا غريب، الوطن بتاعي فين؟ الجنة. فأنا عايز أوصل للوطن ده. يبقى بقى اوعى تعتبر ان انت مخلد فين؟ في الدنيا. لا لا، الدنيا يا جماعة دار ممر، لا دار مقر. لما تكون مسافر لبلدك بيقابلك بحر، يقول لك اركب العبارة. هتعمل العبارة؟ هتعديني الشط التاني عشان اوصل للبلد. واضح؟ فين بقى الوطن الأصلي؟ الجنة. يبقى أنا عايز العبارة اللي تعديني. العبارة دي يا جماعة اللي هي سفينة العمل الصالح، سفينة العمل الصالح. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، هن أحب إلي من الدنيا وما فيها. يا الله، أربع كلمات أحب من الدنيا واللي فيها. الدنيا فيها إيه؟ فيها القصور، فيها السيارات، فيها اليورو، فيها الدولار، صح؟ فيها كتير، الدنيا مليانة. أربع كلمات أحب إليك يا أبا ذر من الدنيا وما فيها. أيوة، لأنهم رجال رباهم النبي محمد. قال لي يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر الزاد فإن السفر طويل، وخفف ظهرك فإن العقبة كأود، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. ما توحد الله. شوف بقى الكلمات الأربع، أحكم السفينة فإن البحر عميق، يشبه النبي لنا الدنيا بالبحر العميق، والبحر العميق من صفاته أنه متلاطم الأمواج، أمواجه عاتية تدمر القوارب إن لم تكن محكمة. ومعظمكم ركب البحر. طب السفينة فين هي؟ العمل الصالح. ولذلك قال علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله أبو الحسنين زوج فاطمة بنت رسول الله يقول إن لله عبادا فطناء طلقوا الدنيا وخافوا الفتناء، نظروا فيها فلما وجدوا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. نقول كمان كلمات تكتب بماء الذهب. إن لله عبادا فطنا، والفطانة يعني أصحاب عقول، عنده عقل. طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، أي أخرجوها من قلوبهم وجعلوها في أيديهم. نظروا فيها أي في الدنيا فلما وجدوا أنها ليست لحي وطنا، هي ليست وطن، جعلوها لجة أي بحرا، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أحكم السفينة فإن البحر عميق. أيوة يا جماعة، المركب إذا كانت ضعيفة البناء لا تقوى على خوض البحار. يقول لك القوارب الصغيرة بتمشي فين؟ في الأنهار، إنما تخش المحيط تروح تعمل في المحيط تتدمر باللي فيه، إنما عشان تخوض البحار محتاج سفينة إيه؟ محكمة عشان تقدر تعبر وتمر. وعلى قدر قوة القارب على قدر درجة السلامة. واضح؟ طب القارب ضعيف ومشي في البحر وغامر، شوية موج يقلبوه، فعملك بقى إذا كان على قدك تعبان مش هيعبر بيك البحر، هتقع هتغرق. إذا كان العمل في إخلاص محكم متين هتعبر بالسلامة وتنجو مع من ينجو، ونسأل الله أن نكون من الناجين. اللهم آمين. أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر الزاد فإن السفر طويل. يا جماعة الزاد يا جماعة، أي حد مسافر محتاج لزاد ولا إيه؟ محتاج لملابس، لطعام، مية، دراهم. واضح؟ لازم يكون معاه ايه؟ وانت كده الحاج محمد مسافر مصر لازم ياخد معاه اليورو، كل حاجة باليورو هناك برضه. عايز سكن ولا ايه؟ عايز اكل وشرب، عايز لبس، عايز يدي هدايا لأحبابه، فلازم ياخد معاه ايه؟ باكيت من اليورو. ينفع اقول لك انا هسافر مش هاخد معايا الزاد ده؟ طب هيقطع تذكرة الطيارة منين؟ معيش فلوس. يقول لك اللي معهوش ما يلزمهوش. ايوه كده كويس، في ناس فاهمة الامثال بتاعتنا. اللي معهوش ما يلزمهوش. واضح؟ يبقى لازم الزاد يا جماعة، اي مسافر لابد له من زاد. طب ما بالكم بمن يسافر الى ربه عز وجل والسفر طويل، يبدأ بالموت وينتهي إما إلى جنة وإما إلى نار. محتاج لزاد ولا لا؟ محتاج لزاد. فين الزاد؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. واستكثر الزاد فإن السفر طويل، وخفف ظهرك فإن العقبة كؤود. العقبة يعني المطلع، صعب صعب، فعشان تطلع لازم تكون خفيف مخفف زي الطائرة. يقول لك كل راكب عنده وزن محدد، ليك 20 كيلو فقط، جبت انت 100 كيلو هتركب؟ لازم تغرم، ادفع بقى ومشاكل وتوسلات عشان تعدي، ولازم تعمل كده وبعدين. طب ده في الدنيا، إنما في الآخرة فيش الكلام ده. فخفف ظهرك من المعصية. عارف ليه؟ لأن المعاصي والذنوب تأتي بها يوم العرض على خالق السماء والأرض أثقال محملة على ظهرك، فخفف خفف ظهرك فإن العقبة كؤود. لازم تروح خفيف عشان تعدي. وأخلص العمل فإن الناقد بصير. يا الله، كتير مننا يا جماعة يحسن العمل الظاهر أمام الناس، طيب القلب شكله إيه؟ ها؟ شكله إيه القلب؟ ما ممكن الشيخ سادي يحسن عمله كده للناس ما شاء الله، يقول لك ما شاء الله عليه. طب قلبك يا شيخ سيد شكله ايه؟ من يطلع على قلبي وقلبك؟ الله عارف اللي جوه ايه سبحانه. فربما انت تحسن عمل قدامي انا، انها من جواك انت مرائي، منافق، مداهن. من يعلم هذا؟ الله. الله أتوحد الله. فعشان كده بنقول لك الإخلاص ده عبادة قلبية، خلي بالك خلي بالك. وأخلص العمل. فإن الناقدة بصير. أنا عايزك لما تقابلني تقابلني بقلبك، واضح؟ تقابلني بقلبك، لازم قلبك ده يكون صحيح عشان تسلم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. إذن الرجاء استبشار بجود وفضل الرب عز وجل. الله تعالى أرحم بنا من الوالدة بولده، والرجاء يقوم على جهد وعمل. وقيل هو الثقة بجود الرب تعالى، رجاء. فشوف لما قال له آتيني بالرابعة، قال: الرابعة إن جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أجلني إلى أجل محدود، مش عايز أموت دلوقتي، عايز أستعد. ينفع؟ لا لا، مش هأجلك. ليه؟ لأن الله تعالى يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال يا إبراهيم: كيف ذلك والموت يأتي بغتة؟ قال: عجبت لك يا رجل تعلم أن الموت يأتي بغتة ومع هذا تعصي الله. قال يا إبراهيم: آتني بالخامسة، هات لي آخر بقى دواء. قال: أما الخامسة إن جاءك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم. فهنا سقط الرجل مغشيا عليه، فلما أفاق قال: يا إبراهيم إني سأستغفر الله تعالى ولن أعود إلى الذنب، والله غفور رحيم. الرجاء، نعم، مهما فعل عد إلى ربك. نفسك أمارة، نعم، عد إلى ربك، عالج نفسك وعد إلى ربك، وقعت ارجع مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، ولا تقنط من رحمة الله ولا تيأس، فإن ربك غفور رحيم. وقيل هو الثقة بجود الرب تعالى، واثق يا جماعة أن الله غفور رحيم، جواد كريم، بفضله جمعنا على طاعته، إذن نحن نثق في جوده وكرمه. فالذي جمع هذه القلوب في بيته هو الذي يرحمها يوم العرض عليه. فنسأل الله تعالى أن يرحمنا جميعا. اللهم اللهم. يقول العلامة رحمه الله: والفرق بينه وبين التمني، أي الفرق بين الرجاء والتمني، أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فارق بين الرجاء والتمني. التمني معنى إيه؟ مقيم على العصيان وربك رب قلوب ونقلب أبيض، واضح؟ هذا تمني بالضبط. عامل زي إنسان، حكيت لكم القصة دي قبل كده، رجل مع زلعة عسل، ده تشبيه لحال المتمني يعني. عارفين زلعة العسل؟ بلاص العسل، إناء العسل، قدرة من الفخار، قدر. لو في صبورة كنت رسمته عشان غير المصريين يعرفوه، الجرة، الله يبارك لك، مليان عسل. فصاحبنا واقف جنبها بيتمنى بقى، يقول ايه ده؟ انا هروح ابيع الجره دي وهكسب فلوس قد كده، طيب وبعدين هشتري بالفلوس دي عجلتين، والعجلة هتخلف ويبقى عندي عقول كتيرة قوي، وبعدين هشتري مزرعة، وبعد المزرعة هيبقى عندي فلوس كتيرة قوي، وصدر وورد، وهو عمال يحكد رح برجله رفس الجرح مكسورة والدلق العسل، لا باع ولا اشترى ولا جاب، ده متمن بالضبط قدام منه الأرض اهي، طب قوم ازرعها ونحط البذر. لا لا، يقف جنب الأرض، يا سلام يا سلام لو ازرع كده نخل، والنخل يكبر ويجيب بلح ونبيع ونشتري، وهو واقف ما بيعملش حاجة، هو ده المتمني. ربنا غفور رحيم، وربك رب قلوب، ورحمة ربنا واسعة، بتصلي ناين ما بيصليش، بيصوم ناين. علاقتك مع جيرانك ايه؟ زي الزفت. علاقتك مع اخوانك ايه؟ سوداء. وهتخش الجنة؟ يقول لك ايوه، امال ايه؟ يشرب ويسكر ويعربد، ده اسمه متمني. انما الرجاء معناه ايه؟ بص، صلينا المغرب اهو صح، حاضرين درس علم اهو، عمل اهو، يا رب اغفر لنا وادخلنا جنتك، ده الرجاء، عمل مع جهد مع تعب ونثق في رحمة من؟ الله. بس واضح؟ يبقى الراجي هو الذي حفر الأرض ووضع فيها البذور ثم سقاها ورعاها ويطلب الثمرة من عند من؟ من عند الله. ده الراجي، تعب واجتهد وتوكل، حق التوكل على الله، وبينتظر ايه؟ النتيجة. حافظ على الصلوات، صيام رمضان، يعامل الناس معاملة طيبة، عمله مخلص لله تعالى، صفاته طيبة حميدة، أخلاقه طيبة، مع جيرانه طيب، يدعو الله تعالى. بس ده الراجي. والرجاء ثلاثة أنواع كما يقول العلامة رحمه الله، نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. يقول العلامة: فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راجل لثواب الله تعالى، أدى اللي عليه وبينتظر الثواب من عند من؟ الله. درجاء محمود، اشتغل بينتظر الثمرة، درجاء محمود. طيب طيب، ورجل النوع الثاني بقى أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راجل لمغفرة الله تعالى، يعني كان مقصر، كان بعيد، استغفر، تاب، رجع، وبينتظر مغفرة الذنوب، هذا أيضا رجاء محمود. الثالث رجل متماد في التفريط والخطايا، مش على دماغه، يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني المذموم. ولذا قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل. اللهم اجعلنا من الراجين فيك يا رب، اللهم آمين. ولذا إخوة الإيمان والإسلام، يعد الرجاء من أعلى منازل المريدين، أعلى منزلة. لماذا؟ لأن الله تعالى في الحديث القدسي الذي يرويه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن رب العزة قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا أو بقراب الأرض خطايا بالضم أو بالكسر، والمعنى بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. شوف سعة الرحمة، إنك ما دعوتني ورجوتني، دعاء مع إيه؟ رجاء، رجاء. البعض يقول لك أحب الله لذاته لا أحبه طمعا في رحمته ولا خوفا من عذابه، هذا كلام ليس بصحيح، لأن الله تعالى أثنى على عباده الصالحين في معرض العبادة والامتنان، قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي خوفا من عذابه وطمعا في ثوابه، وهذه أكمل الأحوال، لأن الله يمتدح هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أدي العمل، رجاء مبني على إيه؟ عمل. يهجرون الفرش في ظلام الليل من أجل الصلاة، من أجل مناجاة الله تعالى، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، بل وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق كان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا دعاء النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، دعاء فيه الرجاء، يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. الله أكبر، الخوف، الخشية، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقال النبي لعمه العباس رضي الله عنه يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية. الله أكبر، شوف يا جماعة الدعوة الطيبة، سل الله العافية. البعض يقول لك أنا أصبر على الابتلاء، طب ربنا يبتليني بس. سبحان الله العظيم، يا بني أنت لست حملا للبلاء، فاسأل ربك العافية. تشوف واحد مريض بيتألم يشكو المرض، تقول ده لو أنا كنت أصبر. لا، اسكت اسكت، الله يبارك لك، الله يبارك فيك، اسكت، اسأل ربك العافية. أحد السلف سأل الله تعالى أن يبتليه، فابتلاه بحبس البول، كان يقول إن ابتلاني ربي لأصبرن، فابتلاه بحبس البول، فكان يجري في الطرقات ويقول للغلمان الصغار ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب. أيوه يا عباس يا عم رسول الله سال الله العافية. الرجاء، الرجاء. وقوله صلى الله عليه وسلم للصديق الأكبر رضي الله عنه وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، الصديق أتى النبي يسأل النبي أن يعلمه دعاء يدعو به في الصلاة، فماذا قال له النبي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الله أكبر. دعاء يعلمه النبي للصديق. ومن هو الصديق؟ الرجل الأول في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد النبي محمد. علمه النبي أن يدعو فيقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لصديقة النساء عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيه وهي زوج النبي محمد وهي أحب نساء النبي إلى قلب النبي بعد خديجة رضي الله عنها، بتسأل النبي، سألته دعاء أن تدعو به إن وافقت ليلة القدر. أقول إيه؟ أدعو لي في ليلة القدر. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رجاء. وقد أثنى الله تعالى على خاصته وهم أولو الألباب، نسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين، بأنهم سألوه أن يقيهم عذاب النار فقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يستعيذ كثيرا من عذاب النار، وقال صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لو سألت الله أن يجيرك من عذاب النار لكان خيرا لك. شوف الدعاء. بل علمنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن نستعيذ في كل صلاة في التشهد الأخير من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وعد أهل العلم أكثرهم على أن هذا الدعاء من واجبات الصلاة. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده فرآه مثل الفرخ ضعيف تعبان هزيل، فقال ما كنت تدعو به؟ فقال كنت أقول اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعاقبني به في الدنيا. فقال سبحان الله إنك لا تطيق ذلك، ألا سألت الله العفو والعافية؟ يعني صاحبنا لما كان مريض يقول يا رب إلا تعاقبني به في الآخرة عجله فين؟ في الدنيا. فالنبي يقول لا، يعلمه التصويب بقى، يقول له اسأل ربك العفو والعافية، ربك عفو. نعم. وفي المسند أي عند الإمام أحمد رحمه الله عنه صلى الله عليه وسلم قال ما سئل الله شيئا أحب إليه من سؤال العفو والعافية. يعني أحب سؤال إلى الله أن تسأل ربك العفو والعافية، الرجاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لبعض أصحابه ما تقول إذا صليت؟ فقال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني أنا ما عنديش العلم اللي أقدر أقول أنت بتقوله يا رسول الله، أنا بسأل ربنا الجنة وأعوذ به من النار، استعيذ من النار. النبي قال له إيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حولها ندندن، يعني كل كلامنا حوالين دول، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. يا الله، ده عايز يعلمنا يا جماعة حاجة مهمة قوي، إنك مش لازم تحفظ نصوص كده إذا كنت على قدك ادعو بالقليل اللي أنت تعرفه، اسأل ربك الجنة واستعذ من النار ويكفيك هذا، لأنه إن غفر لك ذنبك وأدخلك الجنة هذا هو الرضوان، فلا تشقى. إذن الرجاء حاد حاد يحدوك الطريق يقودك إلى ربك عز وجل. من هنا يجب على المسلم أن يكون مثل الطائر له جناحان، أحدهما الخوف والآخر الرجاء. نعم إخوتاه، إن أردنا أن نصل إلى ربنا فعلينا أن نكون هكذا، نجتهد في العمل ونرجو رحمة ربنا تعالى. هذا والرجاء يقوم على عمل، على جهد واجتهاد. أما أن تطلب الثواب بغير عمل فهذا هو التمني وهذا هو المذموم. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.